الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: وحدثني أحمد بن سعيد ابن صخر الدارمي وهو السرخسي النيسابوري، قال الذهبي العلامة الحافظ الفقيه الثبت، وقال فيه الحافظ ابن حجر ثقة ثبت. قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد وهو أبو علي البصري، قيل إن ابن معين ضعفه، وقال الحافظ فيه صدوق ولم يثبت أن ابن معين ضعفه. قال حدثنا سلم بن زرير العطاردي وهو أبو يونس العطاردي البصري، وثقه أبو حاتم وضعفه ابن معين. والسبب في ذلك أنه لم يكن ممن يشتغل بالحديث، كما قال ابن حبان رحمه الله لم تكن صناعته الحديث، ولكن كان من أهل الصلاح، كان من أهل الصلاح، ولذلك ربما حصل له الخطأ فلا يحتج به إلا بما وافق به الثقات. وهو في هذا الإسناد قد توبع في الإسناد الذي بعده في الرواية عن أبي رجاء العطاردي، تابعه عوف بن أبي جميلة كما سيأتي. قال سمعت أبا رجاء العطاردي، أبو رجاء العطاردي وهو عمران ابن ملحان العطاردي البصري، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، بل أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاب لكن لم يسلم، وأسلم بعد الفتح، بعد فتح مكة، ولم ير النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معدود في طبقة المخضرمين، في طبقة كبار التابعين. وكان حافظا لكتاب الله، أخذ القرآن من أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعرضه على ابن عباس، وكان كثير التلاوة للقرآن، وعمر فوق 100، نحو 120 سنة. قال عن عمران ابن حصين وهو أبو نجيد الخزاعي، أسلم هو وأبوه مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وغزا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوات، وولاه عمر رضي الله عنه على البصرة. قال كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجنا ليلتنا، يعني سرنا في الليل، والدلجة هي السير في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى في الليل، عليكم بالدلجة يعني السير في الليل. قال حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا، يعني نمنا في الطريق، فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس، قال: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ، الاحتمال أنه قد يوحى إليه أو لعدم يعني إيذائه بذلك. قال: ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير، وكان عمر رضي الله عنه جوهري الصوت. قال: حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت يعني قد طلعت، قال: ارتحلوا. فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة يعني الفجر، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ وهذا فيه أن الإنسان إذا رأى من شخص شيئا ينكر عليه فينبغي أن يستفسر قبل أن يتعجل الإنكار عليه، ربما يكون له عذر. فمثلا إذا رأيت إنسان لم يصلي معك ودخل المسجد فتسأله: لماذا لم تصلي معنا؟ ما تقول له مباشرة: أنت ما تصلي، أنت تارك للصلاة؟ لا، قد يكون له عذر، ربما صلى في بيته، ربما صلى في بيته كما حصل لأولئك الصحابة لما صلوا في رحالهم ثم جاءوا إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح فأخبروه أنهم صلوا في رحالهم، وقد يكون له عذر فتستفسر: ما الذي حصل؟ ما حملك على هذا؟ ثم بعد ذلك تبني الحكم على حسب ما يذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا استفسر من هذا الرجل: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ لماذا ما صليت معنا؟ قال: يا نبي الله، أصابتني جنابة، يعني أنه أجنب، نزل منه الماء ولم يكن هناك ماء حتى يغتسل، فما درى ماذا يفعل فاعتزل ولم يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمم عن الجنابة، وفي هذا دليل على أن التيمم يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، والله جل وعلا يقول: وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم، فالتيمم يرفع الحدث الأصغر ويرفع الحدث الأكبر، فلهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمم عن الجنابة بدل الغسل. وهكذا أيضا في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا إلى آخر الآية، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: فصلى ثم عجلني في ركب بين يديه، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وأرسلنا نبحث عن الماء. قال: نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، والمزادتان هي القربة الكبيرة، والغالب أنها تكون عبارة عن قربتين تضم إحداهما إلى الأخرى فتصبح قربة كبيرة. قال: فقلنا لها: أين الماء؟ قالت: أيهاه هيهاه. أيهاه يعني هيهات، والمعنى أن الماء بعيد، الماء بعيد، لا ماء لكم. قلنا: فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة. مشيرة يوم وليلة. قلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ هي لا تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة مشركة. قال فلم نملكها عن أمرها، فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها موتمة لها صبيان أيتام، يعني أنها تقوم على أيتام برعايتهم، فأمر براويتها فأنيخت، يعني الراوية البعير الذي يحملها أو يحمل مزادتها، فأنيخت يعني أمر بوضعها في الأرض وأن تبرك على الأرض. قال فمج في العزلاوين العلياوين، يعني في فتحات القرب العليا، ثم بعث براويتها فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة، يعني إناء، وغسلنا صاحبنا أي الذي أصابته الجنابة، غير أننا لم نسق بعيرا وهي تكاد تنضرج من الماء، يعني المزادتين، يعني تكاد أن تتشقق من كثرة الماء الذي فيها. وهذا فيه أولا جواز استعمال آنية المشركين، هذه المرأة مشركة وقد جاء ذلك صريحا في بعض الروايات الأخرى، ومع ذلك استعمل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الماء من هذه المزادتين، والمزادة تعتبر يعني من الجلود والآنية التي يوضع فيها الماء وتستعمل للشرب، فدل هذا على طهارة هذه المزادتين. وكذلك أيضا أن ما طهر من جلود بهيمة الأنعام أو مما يؤكل لحمه ولو كان من ذبحه مشرك وكافر فإنه يطهر، لأن ذبيحة المشرك لا تحل، فذبيحته ميتة، فذبيحته ميتة، وجلود الميتة تطهر بالدباغ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دبغ لها فقد طهر، وقال دباغ جلود الميتة طهورها، وقال دباغ جلود الميتة ذكاتها، وإذا حصل ذلك على يد المشرك فإنه يطهر، فإنه يطهر بدليل استعمال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الماء من هذه المزادة من هذه المرأة المشركة. وكذلك أيضا فيه بيان ما جعل الله عز وجل على يد نبيه عليه الصلاة والسلام من البركة، إذ أن الصحابة رضوان الله عليهم شربوا من هذه المزادة وهم 40 رجلا عطاشا في غاية من العطش، وشربوا من هذه المزادة وملأوا القرب التي معهم والآنية، والماء يكاد أن يشقق المزادتين من كثرته، يعني ما نقص الماء من هذه المزادتين، ما زالت مليئة والماء فيها كثير مع كثرة هذا الاستعمال، وهذا دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا فيه أن من تيمم لرفع الجنابة لعدم الماء فإنه متى ما وجد الماء وجب عليه أن يغتسل ولا يلزمه إعادة الصلاة. فهذا الرجل الذي أصابته جنابة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطى من هذا الماء ليغتسل، وهذا أيضا زيادة استعمال من ماء هذه المزادة ولم ينقص منه شيء، فأمره أن يغتسل حتى يرفع عنه الجنابة. وفي هذا دليل على أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا، متى ما وجد الماء وجب عليه على المتيمم استعماله. قال ثم قال هاتوا ما كان عندكم، فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها وصر لها صرة. قال اذهبي فأطعمي هذا عيالك. وهذا من يعني حسن المعاملة وحسن المكافأة، كونهم انتفعوا من هذا الماء الذي معها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد لها الجميل، وزيادة على ذلك أنها أخبرت أنها قائمة على أيتام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى لها ويتصدق عليها بما تيسر من هذا الطعام من كسر وتمر. قال واعلمي أنا لم نرزق من مائك، يعني لم ننقص من مائك شيئا. قال فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي. تقول يعني هذا الذي فعل إما أنه ساحر، يعني هي رأت بعينها، رأت الماء يخرج من المزادة ويشربون وملأوا القرب وملأوا الأوعية وما زال الماء في المزادتين على حاله وزيادة، هذا شيء غير يعني غير معتاد، شيء غير طبيعي. المعلوم أن الإنسان إذا استعمل قربة وأخرج الماء منها تتفضى القربة ويفرغ الماء وينتهي، لكن يعني ماء يخرج من قربتين يشرب منه 40 رجل عطاش، وتملأ منه القرب قرب أخرى وآنية، ويغتسل من هذا الماء الجنب وما زال الماء يمتلئ ومليء في هذه المزادة، هذا شيء على خلاف المعتاد. فإما أن تكون سحرت، يعني رأى شيء سحر عينها، وإما أن يكون هذه كرامة أكرم الله عز وجل بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو كذلك، لكن هي بالنسبة لها ما كانت تدري يعني أن هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لهذا قالت إما أنه ساحر من أسحر البشر أو إنه لنبي. قال زعم كان من أمره ذيت وذيت، يعني أخبرت الذي رأت، وذيت وذيت بمعنى كيت وكيت، يعني حصل كذا وكذا وكذا. قال فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا، يعني كانت هذه المرأة سبب في هداية قومها. والصرم المراد به البيوت المجتمعة القليلة، البيوت المجتمعة القليلة، وما زال هذا اللفظ يستعمل عند بعض القبائل، يقال هذا الصرم الفلان، يعني بيوت قبيلة آل فلان. وسبب ذلك أنه حصلت إغارة من المسلمين، فكانوا يغيرون على ما حوالي هذا الصرم ولم يغيروا على قرية هذه المرة. ثم قالت لقومها أترون أن هؤلاء يتركونكم غفلة، يعني كأنها تقول فعلوا هذا إكراما لنا بما أكرمنا بهم وأعطيناهم من الماء وكذا من باب الإحسان، فهل لكم أن تسلموا؟ فأسلموا، وكان سبب إسلامهم هذه المرأة. وهذا فيه أيضا بيان فضل المعروف والإحسان، وأن تعامل المسلم بالمعاملة الحسنة حتى مع الكافر، حتى مع الكافر قد يكون سببا في إسلامه، قد يكون سببا في إسلامه. فانظر إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع هذه المرأة وهي مشركة، وهي مشركة، استعملوا الماء ولم ينقصوا من مائها شيئا، وزاد على ذلك تصدق عليها بكسر من الخبز والتمر وإلى آخره، إحسان إليها وهي كافرة مشركة، فكان هذا الإحسان سبب في إسلامها وحثها لقومها أن يسلموا، فأسلموا جميعا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوي قال: أخبرنا النضر ابن شميل أبو الحسن النحوي قال فيه الذهبي: كان شيخ مر ومحدثها، وهو صاحب سنة. قال: حدثنا عوف ابن أبي جميلة وهو أبو سهل العبدي البصري، كان من أعلام البصرة إلى أنه رمي بالقدر والتشيع. قال: عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحسين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة عند المسافر أحلى منها، يعني النوم، لما يأتي النوم مع شدة التعب ومشقة السفر ويجد المسافر لذة الراحة، فحصل لهم ذلك وحصلت لهم الغفلة والاستمرار في النوم. قال: فما أيقظنا إلا حر الشمس. وساق الحديث بنحو حديث سلم ابن زرير وزاد ونقص، وقال في الحديث: فلما سيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جليدا، أجوف يعني صوته يخرج من الجوف من قوته وشدته، وجليد يعني قوي، كبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته بالتكبير. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم. وهذا فيه أيضا أنه إذا أصاب الناس شيء يعني مما ينكر فلا بأس أن يكبروا أو يكبر أحدهم من باب التنبيه، من باب التنبيه، يعني مثلا لو ناموا وغفلوا واستيقظ أول النائمين والناس ما زالوا نياما فكبر، لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عمر تكبيره. قال: شكوا إليه الذي أصابهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضير، ارتحلوا. واقتص الحديث: لا ضير يعني لا ضرر عليكم ولا بأس عليكم. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.